بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا حديث سهل عن أبي حميد عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها. فخرصناها. ومما مضى استبان أن المقصود بالخرص هو الحزر وتقدير كم غلت هذه الحديقة، وهذا يدل على التجربة. يعرف هذا ذو التجربة وأصحاب الذين جربوا مثل ذلك، كأن يكون له مزرعة حصدها فجاءت، أو نخلة عرف كم نظائر هذه النخلة تأتي مثلا بها. إن كان من الزرع له حديقة مثلا من الزرع له مزرعة وعرف كم غلتها بالتجربة والذكاء. وعادة أن كثير من المزارعين لهم خبرة بهذا الحزر والتقدير، أنه مثلا يأتي إلى المزرعة من العنب أو المزرعة أو أعداد النخل، يقول: هذا النخل الواحدة مثلا هذه تأتي بكذا كذا أو سق، والثانية والثالثة كل واحدة يقدرها بمقدارها فتأتي إلى ذلك القدر حسب خبرته. ومنهم من يكون عمره كله بين المزارع، إما في الغرائس أو المزارع، وكل سنة هو يعرف ذلك التقدير، فإذا مر بمثل هذا عرفه. خرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال: احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. يعني انظري هل تقديرنا صواب. يقول لصاحبة المزرعة: وانطلقنا حتى قدمنا تبوك. وهذا يدل على أنه بشرهم بالرجوع وأنهم ليسوا مقتولين، ما سيستشهدون فعلا في تبوك. ما حصلت معارك. حتى قدمنا تبوك، قدموا لقتال النصارى، غزو النصارى جهة تبوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، ما كان هناك معرفة الطقس أو ما كان من ذلك من العلوم التي تكتشف بها مثل هذه في هذه الأزمنة. دل هذا على أن هذا مما أطلعه الله عليه، فلا يقم فيها أحد منكم، أي في تلك الليلة أمر بأن لا يتحرك لا يقوم، إنه إذا قام القائم تسفعه الريح وتأخذه، بينما المضطجع أو كذا لا تأخذه. ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قام رجل، أي خالف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. وجبلا طي، قال النووي رحمه الله، مشهوران، يقال لأحدهما أجا والآخر سلمى. وطي بياء مشدودة بعدها همزة على وزن سيد، طي جبل طي. وهو أبو قبيلة من اليمن، وهو طي بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير. قال صاحب التحريرات: تحرير وطيء يهمز ولا يهمز، يقال طي ويقال طي لغتان، وهذا عقاب من الله. قال النووي رحمه الله: فيه المعجزة الظاهرة من في إخباره بالغيب وخوف الضرر من القيام وقت الريح، فيه ما كان عليه من الشفقة على أمته والرحمة لهم. انظروا أيضا البخاري 1872: والرحمة والاعتناء بمصالحهم، وتحذيرهم مما يضرهم في دين أو دنيا، وإنما أمر بشد عقل الجمال لئلا ينفلت منها شيء فيحتاج صاحبه إلى القيام في طلبه فيلحقه ضرر الريح. ومثل هذا يعني من مسافة الآن ما تقطع إلا بالطيران. طلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم رياح شديدة، فتحمله الرياح من جهة تبوك إلى جبلي طي في جهة اليمن، وهي أسفل من أبها، هذه مسافة تقطع بالطائرة، ومع ذلك هل مات هذا الرجل أو كيف؟ يعني ما ذكر في الحديث أنه هلك، ومثل هذا يموت. حملته فهب فأخذته إلى جبل طي، كأن هذا أراد الله به عقاب من خالف هدي رسول الله وخالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل من الغزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما قام عنادا أو كان من المنافقين المعارضين لهديه، فإن الذين غزوا معه غزا فيهم وكان منهم المنافقون، فعاقبه الله بهذا العقاب وعذبه هذا العذاب: ستهب عليكم ليقومن أحد فلم يقم منكم أحد. قام رجل فألقته بجبلي طيء، وفيه قال وفي رواية الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب: ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبل طي. وفيه نظر بينته رواية من إسحاق ولفظه: فعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته وخرج آخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه في طريقه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنهكم أن يخرج راكم رجل إلا ومعه صاحب له؟ ثم دعا الذي أصيب على مذهبه أي على طريقه فشفي، وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك. والمراد بجبلي طي المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله، واسم الجبلين أجاء كما ذكر النووي، أجاء وسلمى. ولم أقف على اسم الرجلين، سواء الذي هلك أو الذي يعني أصيب أو الذي رجع بخير، وقال إنهما سمي باسم رجل وامرأة من العماليق، ولم أقف على اسم الرجلين، وأظن ترك ذكرهما وقع عمدا، وقد وقع في حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي حدثنا العباس بن سهل سمى الرجلين ولكنه استكتمني إياهما، قال: وأبى عبد الله أن يسميهما لنا. يعني دلالة هنا على أنه رجع، الذي وصل إلى جبل طي هذه مسافة ساعتين للطائرة وأكثر، وهو مسافر بين الهواء أخذ الريح، أنهما مات في حد قول الحافظ بن حجر. أما الذي يعني ذهب شفية، دعا له فشفية، أصيب لكن دعا له فشفية، أما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله حين قدم من تبوك، ومدلول الحديثين أنه كلهما ما مات، سواء الذي خرج لبعيره وأخذته الريح أو الذي قام لحاجته وأخذته الريح. قال: وهو وإن لم تأخذه مثلا مثل هذا العقاب مثل هذا الأخذ، فإنه معرض لعقاب مثل هذا وأشد في الدنيا والآخرة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما يدري الذي خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقب بسرطان أو يعاقب بأمراض هدامة جسمه ويهلك، وهذا أشد عليه من أن تأخذ الريح إلى مكان كذا وكذا، يعاقب إما في بدنه وجسمه ويوم القيامة والعذاب الآخرة أشد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله إن كثير من الأمراض والأسقام والفتن هي بسبب المعاصي ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتن الواقعة بين الناس، ووجب الإيمان بذلك بغير تردد ولا شك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والمصائب الدينية في الدين من حيث الفتان في الدين أو في الدنيا هي بسبب الذنوب. وفساد المعايش أيضا والصحة والأوقات والأموال بسبب ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. وبتأملك في الأدلة الدالة على بركة الطاعة أنها سبب بركة العمر والرزق والوقت يظهر ضد ذلك في مثل هذه الأدلة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. من أحب أن يسط له في رزقه فإن سأل في أثره فليسل رحمه. وحسن الخلق وحسن الجوار عمران الديار ويزيدان في الأعمار. من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ذكر الحديث. يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، هذه بركة الطاعة، بركة طاعة الله عز وجل وأضرار المعصية. وسعيد يقول، سعيد بن السيب: إني لأجد أثر معصيتي حتى في خلق دابتي، فدابته التي يركبها تؤذيه وتشغله، ربما سقطته ربما رفسته دابة تصير حربا عليه. دابته، حماره، ناقته، دابة حتى الحمار تؤذيه. وإذا أطاع الله ذللها الله عز وجل وأعانه: أذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وسخر له الخير فاستعان بذلك الخير على طاعة الله وعلى انشراح صدره وعلى شفاء بدنه وعلى صحته وعلى يعني رفقه بنفسه في الدنيا والآخرة بقدر ما هيأه الله له. فليس هذا بأشد مما جاء في الأدلة الأخرى من الوعيد، في الوعيد الحاصل لمخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن الله عز وجل قد يطلع نبيه على أشياء غيبية إلا ما يرتضى من الرسول، فإنه يسلك بين يدي من خلفه رصدا، أطلعه الله على هذا كما أطلعه على غيوب كثيرة ماضية وحاضرة وغائبة آتية. وجاء من حديث أبي شهم أن شابا مر أبو شهم مر بامرأة بفتاة فجبذها في خاصرتها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه في مكان لم يره أحد، أو أتى من الغد ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. قال صاحب الجبيذة ولم يبايعه، قال: والله يا رسول الله لا أعود، فبايعه. فأطلع الله نبيه على أن هذا الشاب مر بفتاة جبذها في خاصرتها ولم يبايعه حتى تاب من تلك المعصية التي أطلعه الله عليها. قال: فقام رجل فحملته الريح، قال: وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة. قال هنا النووي: فتح العين المهملة وإسكان اللام العلماء، رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء. هذا الرسول الذي جاء من عند بن العلماء صاحب أيلة أتى بهدية وهي بغلة بيضاء. قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته تلك، قال الحنفي قبول هدية الكافر، سبق بيان هذا الحديث وما يعارضه في الظاهر، وجمعنا بينهما في المجلد السادس 150 النهي عن زبد الكفار. وهذه البغلة هي دلدل بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة، لكن ظاهر لفظه هنا أنه أهداها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، وقد كانت هذه البغلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وحضر عليها غزوة حنين كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة، وحنين بعد الفتح، فالفتح وحنين كلاهما في سنة واحدة، الفتح في رمضان وذلك بعدها بشهر أو نحو ذلك حنين، كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة، وكانت حنين عقب فتح مكة سنة 8. قال القاضي ولم يروى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بغل غيرها، قال فيحمل قوله على أنه أهداها له قبل ذلك، وقد عطف الإهداء للمجيء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب. ننظر ماذا قال، وأهدى ملك أيلة، أهدى ما أهدى مباشرة بل يعني أرسل رسولا، وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء. وفي مغازي بن إسحاق لما انتهى رسول الله إلى تبوك أتاه يوحنا بالروبة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، وكذا رواه ابن إبراهيم الحربي في الهدايا من حديث علي فاستفيد، الهدايا معناها أنه له تصنيف في الهدايا إبراهيم الحربي، الله أعلم أين ذا، فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه، فلعل العلماء اسم أمه ويوحنا بضم التحتانية يوحنا وفتح المهملة وتشديد النون ورعبة بضم الراء، يعني لعل هذا اسم أبيه يوحنا والعلماء اسم أمه هذا الملك عيلة. ونقل العلماء قال النووي رحمه الله والبعث اسم البغلة دلدل، كذا جزم به النووي، ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواها، وتعقب بأن الحاكم أخرج في المستدرك عن ابن عباس أن كسرى أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه، وهذه غير دلدل، ويقال أن جاشي أهدى له بغلة، وأن صاحب دومة الجندل أهدى له بغلة، وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس. وذكر السهيلي أن التي كانت تحته يوم حنين تسمى فضة، وكانت شهباء، وقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أهداها له، قد قرأنا ما يتعلق بهذه بما يتعلق بناقتها أنها واحدة، وأن بغلته أيضا اختلف فيها، وأنها قال ابن القيم رحمه الله وكان أصحابه رضي الله عنهم يهدون إليه الطعام غير فيقبل منهم يكافئهم أضعافها، وكانت الملوك تهدي له إليه فيقبل هداياهم ويقسموها بين أصحابه ويأخذ منها لنفسه ما يختاره فيكون كالصفي له من المغنم. ساق في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية وديباج مزورة مزررة بالذهب فقسمها بين ناس من أصحابه، وأهدى له المقوقس ماريا أم ولده وسيرين التي أهبها لحسان، وبغلة شهباء وحمارا، وأهدى له النجاشي هدية فقبلها منه، وبعث إليه هدية عوضها، وأخبر أنه مات قبل أن تصل إليه وأنها ترجع، فكان الأمر كما قال. وأهدى له فروة بن نفاث الجذامي بغلة بيضاء وركبها يوم حنين، ذكره مسلم. وذكر البخاري أن ملك أيلة أهدى له بغلة بيضاء فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة، إنها بغلة بيضاء وبردة، وكتب لهم ببحرهم. وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها. وذكر أبو عبيد أن عامر بن مالك الملاعب الأسنة أهدى النبي فرسا فرده، قال إنا لا نقبل هدية مشرك. وكذلك قال لعياض المجاشعي إنا لا نقبل زبد المشركين، يعني رفدهم. قال أبو عبيد إنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين أهل مكة. وكذلك المقوقس صاحب الإسكندرية إنما قبل هدية لأنه أكرم حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه وأقر بنبوته ولم يعيسه من إسلامه ولم يقبل هدية مشرك محارب له قط. هذا جمع جيد في زاد المعاد بين ما رده وما قبله. وقال النووي رحمه الله أما قوله بغلة بيضاء في هذه الرواية، وقال في الباب البغلة شهبة، وفي واحدة هي واحدة، قال العلماء لا يعرف له بغلة سواها وهي التي يقال لها الدلدل. ما قول أهداها له فروة بالنفاثة، وفي الرواية الأخرى فروة بالنعامة، والصحيح الأول قال قال اختلفوا في إسلامه، فقال الطبري أسلم عمر أسلم وعمر عمرا طويلا، وقال غيره لم يسلم. وفي صحيح البخاري أن الذي أهداها له ملك أيلة، واسم ملك أيلة فيما ذكره ابن إسحاق يحنه بن رؤبة، وقيل أنه ابن العلمة اسم إلى أمه. فإن قيل ففي هذا الحديث قبوله صلى الله عليه وسلم هدية الكافر، في الحديث الآخر هدايا العمال الغلول حديث اللتبية، وفي حديث أنه رد هدايا المشركين وقال إنا لا نقبل زبد المشركين أي رفدهم، كيف يجمع بين هذا الأحاديث؟ قال القاضي عياض قال بعض العلماء إن هذا الأحاديث ناسخة لقبول الهدية هدية الكفار، وقال الجمهور لا نسخة، بل سبب القبول النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بالفيء الحاصل بلا قتال بخلاف غيره، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم من طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين وكافأ بعضهم، ورد هدية من لم يطمع في إسلامه ولم يكن في قبولها مصلحة، لأن الهدية توجب المحبة والمودة. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من العمال والولاة فلا يحل قبولها لنفسه عند جمهور العلماء، فإن قبلها كانت فيئا للمسلمين لأنه لم يهدها إليه إلا لكونه إمامهم، وإن كانت من قوم هم محاصرهم فهي غنيمة. وقال الطبري إنما رد النبي صلى الله عليه وسلم من هدايا المشركين ما علم أنه أهدي له في خاصة نفسه، وقيل ما كان خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين. كل هذا جمع طيب، الحاصل أنه قبل من يطمع فيه في إسلامه ومن ورد هدايا المشركين الذين لا يطمع في إسلامهم، أما من طمع في إسلامه أو كان له معروف قديم أو شيء من ذلك فقبلها، هذا عائد إلى ولي الأمر قبول هدايا الكفار. قال القاضي وقيل إنما قبل نبي هدايا الكفار أهل الكتاب ممن كان على النصرانية كالمقوقس ملوك الشام، فلا تعارض بينه وبين قوله لا نقبل زبد المشركين، قد أبيح لنا ذبائح الكتاب ومناكحتهم بخلاف المشركين عبدت الأوثان، هذا آخر كلام القاضي عياض. قال أصحابنا متى أخذ القاضي والعامل هدية لزمه ردها إلى مهديها؟ فإن لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها في بيت المال، هذا العامل، هذا في كتاب غزوة حنين حين كان يركض بغلته إلى المشركين فأبان أن هذه البغلة هي واحدة، ما هي تلك اللي يعني التي يقول عن فلان وفلان، بعضها يعني قد تكون تتعدد أسماءها أو يتعدد أسماء الذي أهداها، وبعضها ينظر في أسانيدها، جاء في وصف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظباء والقصواء وإلى آخره، قالوا كلها هذه علامات في الأذن وهي واحدة. قال الحافظ رحمه الله في كتاب الجهاد باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، ومما ينبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها يوم حنين هي البغلة البيضاء التي أهداها له ملك عيلة، لأن ذلك كان في تبوك وغزوة حنين كانت قبلها، وقد وقع في مسلم أن البغلة التي كانت تحته يوم حنين أهداها له فروة، وهذا هو الصحيح. وذكر أبو الحسين بن عبدوس أن البغلة التي ركبها يوم حنين دردل، وكانت شهباء أهداها له المقوقس، وأن التي أهداها له فروة يقال لها فضة، وذكر ذلك ابن سعد وذكر عكسه، والصحيح ما في مسلم. لا مانع أن تتعدد الأسماء للبغلة، يعني قال هي بغلة واحدة تعدد أسماءها، ما معنى؟ لأن ما أعرف أنه، لأن جاء أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس لدرعه وسلاحه وبغلته البيضاء. قال في هذا الحديث: أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة، يعني كم جاءت به هذا الله، قال: هي مدينة، حافظ يقول وادي القرى مدينة قديمة بين المدينة والشام. وأغرب ابن قرقول فقال: إنها من أعمال المدينة. فسأل عن المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، قالت: 10 أوسق. قال رسول الله: إني مسرع. قال رسول الله: خرصوها. فخرصنا وخرص الرسول، فخرصنا ولم خرصناها وخرصها رسول الله 10 أوسق، أي كانت على حسب ما حزرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث، يعني لما دنا من المدينة إلى هذه القرى، القرى إني مسرع يعني راجع إلى أهله. وهذه السرعة لا تقتضي السرعة التي مثلا تجهد المطايا والرواحل. قد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان للحيوان، ولكن سرعة معناه أنه استمرار في السير، وحث على السير وهكذا، بينما ربما في بعض الأمكنة يكون على 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 مهلهم، فلا دلالة فيه على السرعة الجنونية الذي يفعلها بعض الناس، وأنه قد أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا يستدلون أيضا بقول: إذا وجد فجوة النص، نص معناه يمشي بالراحلة، وش عليه منها، ما في ضرر. أما النص يمشي لك 180 على سيارة، هذا حطمة، هذا هلكة. فكم ترى في المستشفيات من معوقين ومكسرين وفاقد من فاقد الشعور، دمار بسبب السرعة. ننبه على هذا، لأنه لا دلالة في مثل هذه الأحاديث، وكل ما جاء في الأحاديث أحاديث السرعة على رواحل بحدودها وضابطها. وقوله فيه يعني لما أسرع إني مسرع، أي أنه حث على ذلك لما دنا من القرية. ومن شاء أن يمكث يمشي على بطئه. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، يعني هل قائد الجيش ينبغى أن يتأخر؟ هذا من الأدلة على أنه إن تقدم قائد الجيش بعد أن أمن عليهم ودنا من القرية الأمر أسهل، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مراحله يتأخر ويزجي الضعيف ويردف، فتأخر القائد فيه منافع، يعني خاصة في المسير لا في المعركة، في المسير فيه منافع، منها أنه من تأخر أو زحفت راحلته وتعبت أردفه، أو نظر من يحمله، أو كذلك أيضا لما تأخر جمل جابر نخسه فمشى مشيا سريعا، رعاية، تأخر رعاية. أما يذهب يروح الناس بعده وترك الضعفاء في الطريق تساقطون، هذا سوء رعاية، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إنما هذا الجواز لما دنا من القرية، وكانوا قريبين لما دنا من المدينة بهذا الوادي بين مكة بين المدينة وتبوك. قال الحافظ رحمه الله في الحديث: مشروعية الخرص. اختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب، وقال الجمهور هو مستحب، وذكر المجيبين. وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه، وفضل المدينة والأنصار، ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين، ومشروعية الهدية والمكافأة عليها. قال: هذه طابة وهذا أحد. هذه طابة، سماها طابة وكان اسمها يثرب، وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. وتذاكرنا قبل أيام أن جبل أحد هو أفضل من جبل طور سيناء، من جبل عرفة، من يعني ماذا، من غيره، حتى من حراء، باعتبار أن هذه الصفة ما جاءت في هذه المحبة، المصفة بالمحبة هذا الجبل فقط، يحبنا ونحبه. ثم فاضل إن خير دور الأنصار بالدور كذا، فيه التعديل كله تعديل، هذا حتى المفضول أيضا معدل، لأنه إذا قال خير الدور دور كذا ثم دور كذا معناها أن البقية فيها خير، فكل دور الأنصار فيها خير، وكل دور الأنصار خير، فما فيه جرح لهم لا لأي دار من دور الأنصار، وإنما فيه التخيير والمفاضلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأيد بالوحي، أدل هذا على أن خير دور الأنصار بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار عبد الحارث الخزرج، ثم دار بني ساعدة، على هذا الترتيب. وتجد إن شاء الله على هذا الترتيب كرمهم وشجاعتهم، وتجد كذلك أيضا شهامتهم على حسب ما أطلع الله نبيه، هذا من حيث الجملة. أما الأفراد فيختلفون من واحد إلى آخر، قد يكون في هذا الفرد يعني خير من هذا الأفراد من هؤلاء خير، هذا لا على سبيل طريقة الجاهلية الذين كانوا ربما ذموا البلدة وذموا القبيلة عصبية، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال في شاعر يذم القبيلة كلها مقته لا هنا بارك الله فيكم.